بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، معكم في هذه الليلة تتم للمحاضرة السابقة التي تقدمت بعنوان أحكام مهمة في زكاة التجارة. ورجوعا إلى ما ذكرناه أحبتي في الله في المحاضرة السابقة، تطرقنا إلى حكم الزكاة في التجارة، وبينا أن الأصل في كل ما يملك المسلم أنه لا زكاة عليه إلا ما ورد فيه الدليل. وبينا أيضا في المحاضرة السابقة أن عروض التجارة مما تجب فيه الزكاة بعموم أدلة الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، فالآية جاءت عامة دون تخصيص، فدخل في عمومها وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنها من أنفس الأموال. وتطرقنا بعد ذلك إلى عدد من المسائل المتفرعة، منها متى تجب الزكاة في عروض التجارة، وبينا أنه العروض تجب في الزكاة إذا كان قد نوى عند استحداث ملكه لها أنه يريد بها التجارة. وأيضا تقدم معنا الحكم في وجوب الزكاة في التجارة حتى وإن اقترن مع نية الزكاة نية أخرى، كأنه يريد أن يستخدم السيارة مثلا حتى تباع، فهذا لا يضر، تعد هذه السيارة أو هذه العروض من عروض التجارة. وبينا أيضا أن من أهم ما يجب توفره في عروض التجارة حتى تعد عروض التجارة أن يكون العرض أو السلعة قد ملكت بمعاوضة مالية، وكذلك بينا أن يكون قد نوى بشرائها التجارة كما تقدم في النية. وأيضا تحدثنا في المحاضرة السابقة أن الزكاة عبادة لا بد لها من نية وقت الأداء، وبينا بعض المسائل المتفرعة عن النية وكيف الحال إذا كانت التجارة بين عدد من الأشخاص أو كانت مساهمة بين مجموعة عامة من الناس. كما تحدثنا أيها الأحبة عن مسألة التفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، وأن التاجر المدير هو الذي يبيع ويشتري دون توقف، بينما التاجر المحتكر هو الذي اشترى السلعة وأبقاها حتى يرتفع سعرها ثم يبيع، وأن الحكم يختلف بين الاثنين، فالزكاة تجب على الأول المدير الذي يباشر البيع والشراء، بينما لا تجب على التاجر المحتكر فيما احتكره من عروض التجارة لأنه أحجم عن نية البيع، ولا تجب الزكاة عليه إلا إذا باع في المستقبل فيزكي عن سنة واحدة ولو بقيت معه عدد من السنين. وتقدم أيضا الكلام على ربح التجارة، وأن حول الربح يتبع الأصل، فمتى ما زكينا أصل التجارة نزكي معها الأرباح. ومن المسائل أيضا التي تحدثنا في المحاضرة السابقة كيف تزكى التجارة القائمة، وقلنا إذا كان مديرا يبيع ويشتري ولكنه لا يحصي ما يبيعه ولا يضبطه، فإنه يجعل نفسه شهرا من السنة يقوم فيه ما عنده من العروض التي يديرها وما له من الدين الذي يرجوه، ويضم إليه ما عنده من الأموال الحاضرة ثم يزكي ذلك كله. ثم شرعنا في الكلام عن مسألة الديون، والديون هي أيها الأحبة على نوعين: قد يكون الدين على التاجر، وقد يكون الدين للتاجر أي من حقه. وقد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن النوع الأول، الديون التي على التاجر، ولا بأس أن نعيدها أو نعيد الكلام فيها من باب التأكيد. فالديون أيها الأحبة، من له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عما تجب فيه الزكاة، وليس له من العروض والسلع سوى ذلك، فإنه لا زكاة عليه. قالوا لأن الدين أولى من الزكاة وهو أسبق منها، فيقدم الدين على الزكاة. ويستفاد هذا الحكم مما أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الأثر الذي ذكرناه أيضا في المحاضرة السابقة، عندما قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. فالأثر هنا واضح في أنه قدم الدين على الزكاة، فإن بقي شيء بعد الدين مما تجب فيه الزكاة وكان بالغا للنصاب يزكيه. فهذه المسألة أو المسائل التي تتعلق بالدين الذي على التاجر لها فروع، ذكرنا شيئا منها أو ذكرناها في المحاضرة السابقة. من المسائل المتفرعة عنها: إن كان عند التاجر من العروض أي من الأصول والممتلكات ما يفي بدينه ويضمنه، جعل الدين في العروض أو في هذه السلع، أي كانت هذه العروض هي الضامنة للدين، وسلمت أمواله وتجارته من الدين، فيزكي عما في يده من عروض التجارة والسلع التي يبيع ويشتري فيها والأموال النقدية التي معه، يزكيها دون أن يكون للدين أثر. لماذا؟ لأنه عنده، مثل ما ذكر أهل العلم خاصة السادة المالكية، قالوا لأن للتاجر من الممتلكات التي تسد الدين وتكون ضامنة له ضمانا، فبهذا لا يؤثر الدين في الزكاة. وتتفرع مسألة أخرى: إن كان ما عند التاجر من الأصول والممتلكات أقل من الدين، بأن كانت قيمتها أقل من قيمة الدين، هنا ماذا يفعل التاجر؟ يترك مما في يديه من الأموال الحاضرة الواجبة فيها الزكاة، ما إذا ضمه إلى قيمة الممتلكات عادلت الدين، ثم إن بقي شيء يزكيه. ولعل بالمثال يتضح المقال: تاجر عليه دين يبلغ 2,000,000 درهم وبيده أموال حاضرة من عروض تجارة وغيرها مما تجب فيه الزكاة وتبلغ قيمتها 3,000,000. مرة أخرى: تاجر عليه دين يبلغ 2,000,000 درهم وبيده أموال حاضرة من عروض التجارة والأموال وغيرها مما تجب فيه الزكاة وتبلغ قيمتها 3,000,000. الآن اتفقنا أيها الأحبة أنه لا يذهب مباشرة ويطرح من 3,000,000 قيمة الدين الذي عليه، إلا أن يتأكد أولا هل له من الممتلكات التي تكون ضمانا للدين. فعند الزكاة ننظر للتاجر إلى ما لديه من أصول وممتلكات مما يكون ضمانا للدين، فبحثنا ونظرنا فوجدنا عنده مثلا أرضا قيمتها 1,000,000 درهم ولكن الدين الذي عليه يبلغ 2,000,000، وبمقارنته يعني هذا الدين مع قيمة الأرض نجدها قاصرة عن ضمان الدين بمقدار 1,000,000 درهم، وليس معه أشياء أخرى مما يكون ضمانا للدين. فهنا نتجه الآن إلى الأموال الحاضرة الواجبة فيها الزكاة ونطرح منها المبلغ المطلوب لإكمال ضمان الدين، فنأخذ 1,000,000 من 3,000,000 التي هي قيمة العروض، وسيبقى معنا 2,000,000 من الدراهم هو المبلغ الذي سيقوم فعليا بإخراج الزكاة منه. مثال آخر أيها الأحبة: مع شركة تجارية، لنقل أن لدينا شركة تجارية عليها دين يبلغ 5,000,000 درهم ولديها أموال حاضرة من عروض التجارة وغيرها مما تجب فيه الزكاة تبلغ قيمتها 5 ملايين. الآن عند الزكاة ننظر إلى ما لدى الشركة من أصول وممتلكات مما يكون ضمانا للدين، فوجدنا أنه للشركة أصول من المباني والأجهزة والمعدات التي تعتبر من عروض القنية بالنسبة للشركة، يعني ليست للبيع بل للاستخدام، قيمتها 6 ملايين درهم. بمقارنتها مع قيمة الدين نجدها تضمنه وزيادة، لأن الدين قلنا 5 ملايين، والأصول التي للشركة تبلغ قيمتها 6 ملايين فتضمنها وزيادة، لأن الدين 5 ملايين وقيمة الأصول 6 ملايين. فحينها نتجه إلى الأموال الحاضرة عند الشركة الواجبة فيها الزكاة ونزكيها كاملة دون أن يكون للدين أي أثر فيها، فالشركة تزكي 5 ملايين كاملة. هذا مثال ما يتعلق بالديون التي على التاجر. ننتقل الآن إلى النوع الآخر من الديون، وهي الديون التي للتاجر، الديون التي للتاجر هو يستحقها، هي من الحقوق التي له، عنده أموال في ذمم الناس في السوق، أو عندنا شركة لها ذمم في السوق، لها أموال في السوق في ذمم الناس أو في ذمم عدد من الشركات الأخرى، فهل تجب فيها الزكاة أو لا؟ باعتبار أنها هي أموال يعني سترد إليها أو إلى التاجر عاجلا أم آجلا. هذه المسألة متفرعة أيها الأحبة عن مسألة زكاة عروض التجارة والشروط التي ذكرت فيها. فلا زكاة في الدين حتى يقبض، كما أن عروض التجارة المحجوزة عن البيع لا تزكى حتى تباع. في الحقيقة الديون هنا على قسمين: ديون مرجوة السداد عند شخص مليء أو عند شركة مليئة وأجلها قريب، فهذه تزكى وإن لم تقبض، يزكيها التاجر وإن لم يقبضها. والنوع الآخر ديون تسمى ديون غير مرجوة التحصيل، كأن تكون عند شخص مماطل، أو أن هذه الديون أجلها بعيد بعد سنة وسنتين، فهذه تزكى عند القبض، يزكيها التاجر عند قبضها. فإذا قبض التاجر الدين غير المرجو هذا زكاه لسنة واحدة وإن بقي أحوالا كثيرة، يشبه مال الضمار الذي تكلم عنه أهل العلم. المال مال الضمار إذا كان منسيا أو ضائعا أو مفقودا أو يعني يئس من تحصيله، كأن يكون عند شخص جاحد أو شخص مماطل، فهذا يسمى مال الضمار، يزكيه لمرة واحدة إذا قبضه ولو كان قد بقي عدد من السنين. وزكاة الدين مثل ما أشرنا إلى حبه بشروط كما ذكرناها، أهمها أن يكون أصل الدين مال أو عروض تجارة تملكها بمعاوضة مالية. فإن لم يكن أصل الدين مال أو عروض تجارة تملكها بمعاوضة مالية فلا زكاة عليه في الدين إذا قبضه، وإن قبضه في المستقبل يستقبل به حولا جديدا من يوم قبضه في يده، يعني لا يزكيه مباشرة. مثاله: تاجر أحصى ما لديه من أموال زكوية وانتهى إلى الديون التي له، ووجد أن له ديون في ذمم الناس، منها ما هو دين نتج عن بيعه لعروض تجارية وسلع، والمشترون لم يوفوه قيمة هذه السلع، فهذا النوع من الدين مما تجب فيه الزكاة مع سائر أمواله إن كانت مرجوة السداد، يعني يحصيها ويعتبرها كأنها موجودة. ووجدنا له أيضا ديون أخرى استحقها بصفته وارثا ولم يقبضها بعد، فهذا حق له، مال ليس حاضر بل في ذمة أخرى قد يكون عند المحكمة محجوزا إلى أن ينتهي التوزيع الأرث، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه، فإن قبضه استأنف به حولا جديدا ولا تجب فيه الزكاة في الحال. هذا فيما يتعلق بالدين الذي يعد من حقوق التاجر. من المسائل التي تهمنا أيضا في زكاة التجارة أيها الأحبة، بأي سعر يقوم التاجر عروضه التجارية؟ إذا حل موعد الزكاة لدى التاجر وتوفرت شروطها من بلوغ النصاب، فإن الزكاة تجب في قيمة عروضه بالسعر الحالي في السوق وطبقا للسعر الجاري لدى الناس الذي هو سعر السوق، لا بسعر الشراء قد يكون اشتراه بسعر مرتفع أو بسعر منخفض، العبرة بسعر السوق ولا بالسعر، يعني ولا العبرة أيضا بالسعر الذي يرجوه هو، قد يرجو من سعر البيع أكثر من سعر السوق، فهذا لا يعتبر، المعتبر هو سعر السوق. وسواء كان يبيع بالمفرق أو بالجملة فالعبرة بطريقة بيعه. يشهد لهذا ما جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد عن ميمون بن مهران أنه قال أحد التابعين: إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد. إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد. هذا هو مما يشهد لهذا المعنى الذي ذكرناه، وهذا لا يعني إلا أنه يقومه بالسعر الجاري في حينه الذي هو سعر السوق. لو تعددت الأسعار في السوق أو كان التاجر يبيع مرة بالمفرق ومرة بالجملة، فعليه في حينها أن يأخذ بالقيمة الوسط، سواء القيمة الوسط بين الناس في سعر السوق أو القيمة الوسط بين بيع الجملة أو المفرق. من المسائل التي تهمنا أيضا في عروض في زكاة التجارة أيها الأحبة، حكم الزكاة في البضاعة الكاسدة. ما المقصود بالبضاعة الكاسدة؟ البضاعة الكاسدة هي التي رغب الناس عن شرائها وانصرفت رغباتهم عنها فصارت بذلك كاسدة، وهذه إن ثبت عدم بيعه منها خلال السنة فإنه لا يلزم بإخراج الزكاة عنها، وذلك أن هذه البضاعة بهذا الوصف الذي هو الكساد خرجت عن كونها عروض تجارة. وتوجيه هذا كما أسلفنا سابقا وفي المحاضرة الماضية أيضا في أن الأصل في الزكاة براءة الذمة والتوقف عن زكاة الشيء إلا بدليل، يعني هذا هو الأصل. وقد علمنا أن الشرع الحكيم أوجب الزكاة في عروض التجارة، فإذا ما تعطل هذا الوصف عن هذه العروض، يعني تحول هذا الوصف عن هذه العروض، يعني زال هذا الوصف عن هذه العروض فلم تكن عروض تجارة، فهي بذلك رجعت إلى أصلها الذي هو المنع والتوقف عن الزكاة. مرة أخرى، قد علمنا أن الشرع الحكيم أوجب الزكاة في عروض التجارة، فإذا تعطل هذا الوصف عن هذه العروض فقد رجعت إلى أصلها الذي هو المنع والتوقف عن الزكاة. وبهذا نكتفي أيها الأحبة في بيان أهم المسائل التي تتعلق بزكاة التجارة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإقامة فريضة الزكاة في أنفسنا وفي أموالنا الواجب فيها الزكاة، وأن يجعلنا ممن يدل الناس على الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.